إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يؤمنون بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ولا يعتقدون تشبيها لنزوله بنزول خلقه، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونه ولا يشبهونه بنزول المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، بل يجرونه على الظاهر. ومن تأول النزول على غير حقيقته فجعله مجازا أو تأوله بنزول ملك من الملائكة أو نزول أمر الله ورحمته، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل حلت رحمته وأمره فهذا حق، وإن أراد أن النزول للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه. أحدها أن أمره ورحمته وملائكته دائما تنزل آناء الليل وآناء النهار وفي كل ساعة، فما بال ثلث الليل خص بنزول رحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار. قال الإمام الطبري رحمه الله: يجيء ربنا عز وجل يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة، ولا تخلو ساعة من أمره، فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها بوقت دون وقت ما دامت موجودة باقية. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وقد قال قوم إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته، وهذا ليس بشيء، لأن أمره بما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في بيان العقيدة وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا: ومن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل. وقال الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله كما في الغنية: وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى لمن يختار من عباده ويشاء. تبارك العلي الأعلى، لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، لا بمعنى نزول الرحمة والثواب على مدعته المعتزلة والأشعرية، فإذا أمره ورحمته وملائكته تنزل آناء الليل وآناء النهار وفي كل ساعة، فما بال ثلث الليل خص بنزول رحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار. فهذا الوجه يبين بطلان من تأول النزول بنزول الرحمة والأمر ليس إلا. وأما إذا أراد أنه سبحانه إذا نزل حلت رحمته وأمره فهذا حق. إذن هذا تأويل مضحوض بهذا الوجه. وبوجه ثان، وهو أن الرحمة التي تثبتها أيها المؤول إن نزلت إلى السماء الدنيا كما تقول لم يمكن أن تقول الرحمة من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟ هذا أيضا وجه يدحض تأويل من تأول نزول ربنا تبارك وتعالى بنزول الرحمة والأمر ليس إلا. وهذا الوجه قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وجه ثالث، وهو أن ألفاظ الحديث تبطل التأويل بنزول الملك، ففي بعض الروايات أن الرب تعالى يقول إذا نزل أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، وهذا ثابت عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي بعض الروايات أنه تعالى يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذا أخرجه النسائي في اليوم والليلة والدارمي وأحمد وابن حبان، وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى في غير موضع. قال الحافظ عبد الغني المقدسي وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل، كما في الاقتصاد في الاعتقاد. ومعلوم أن الكلام المذكور في الحديث كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يقوله غيره، فإن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يقول من يسألني فأعطيه، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ذكر في البغض مثل ذلك. والملك إذا نادى عن الله تبارك وتعالى لا يتكلم بصيغة المخاطب، بل يقول إن الله أمر بكذا وقال كذا. وإذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى السلطان عن كذا ورسم بكذا، لا يقول أمرت بكذا ونهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. فهذا وجه يضحض تأويل من تأول. ورابع أنه قال ينزل إلى السماء الدنيا يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل إلا الله، وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. الوجه الخامس هو نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه، وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم، فنفس تأويله يبطل مذهبه. ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين ينزل أمره ورحمته،
فقال له المثبت: فممن ينزل؟ ما عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر من العدم المحض؟ فبهت النافي وكان كبيرا فيهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. هؤلاء الذين تأولون ما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات إنما ينكرون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو ذات، لأنه كما مر لا نزاع بين الطوائف في إثبات علو الشأن وعلو القهر، وإنما النزاع بين أهل السنة وسائر الطوائف النافية إنما هو في إثبات علو الذات للعلي الغفار. فهذا الذي يتأول الصفات على هذا النحو البارد من التأول إذا قيل له: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث، فتأول هو نزول الرحمة ونزول الأمر، فإنه يقال له: فهذا الذي تقول من الأمر والرحمة النازلين ممن ينزل؟ ما عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر من العدم المحض؟ وحينئذ يقال: فبهت الذي تأول. قال الإمام الدارمي رحمه الله: والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه، غير أنه أغيض حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته، ونفس الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم. فهذا فيه نقض تأويل المتأول الذي يحرف الكلم عن مواضعه ولا يقر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره عن ربه ما علمه الله تبارك وتعالى من صفاته. جدير بالذكر أنك تسمع هذا من غير نكير، يعني عندما يقال: قال المتأول تنزل رحمته، الإنكار إنما هو عليه في تأوله لا في أن الرحمة تنزل، لأن الرحمة كما هو معلوم صفة ذات لله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وأما صفة الفعل فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فالرحمة كالكلام كالخلق صفة ذات وصفة فعل، فأما من حيث اتصاف ربنا تبارك وتعالى بها أزلا وأبلا فهي صفة ذات لله رب العالمين، وأما من حيث تعلقها بالمرحوم فهذه صفة فعل، كما مر الكلام عن ذلك كثيرا وطويلا. فإن الله تبارك وتعالى له صفة الخلق وهي صفة ذات، صفة ذات لله تبارك وتعالى من حيث تعلقها بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، فإنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو سبحانه وتعالى الخالق ولا خلق، وله سبحانه وتعالى صفة الخلق أزلا وأبدا، فإذا ما تعلقت بالمخلوقين فهذه صفة فعل. الوجه السادس في نقض تأويل من تأول النزول المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو: لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث النزول نزول ملك من الملائكة لصرح بذلك، فهو أغير على ربه عز وجل من المشتغلين بعلم الكلام. ولا شك أن صرف النصوص الصريحة الصحيحة المحكمة عن ظاهرها وتوجيهها على المحامل البعيدة والمنازل الشاسعة تحريف للشرع وتكذيب لدين الإسلام، من حيث لا يشعرون ويشعرون، ولكنهم وأسفاه لا يعقلون ولا يهتدون. وقد مر أن الكلام إذا توفرت فيه صفات وجب التصديق بمدلول الخبر الوارد، وهذه الصفات كما مر إنما هي: العلم والصدق والشفقة والرأفة والفصاحة والبيان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، وهو أصدق من نطق من الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عليم بربه، صادق في خبره، وهو الشفوق الرؤوف بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان ليوردهم الموارد. وهو صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق من الخلق، وعليه فإنه مبين عما يريد أن يعرب عنه، وعليه فإذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم النص فيما يتعلق بصفات الرب الجليل سبحانه وتعالى وفي غير ذلك، فقد وجب علينا لتوفر هذه الصفات في كلامه وفيه صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤمن بمدلول الخبر. إذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فينبغي علينا أن نصدق بمدلول الخبر وأن نؤمن به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أغير على ربه عز وجل من الذين يشتغلون بعلم الكلام ويحرفون الكلم عن مواضعه بزعم تنزيه ربنا تبارك وتعالى، أفهؤلاء العلود ينزهون الرب الجليل ما لا ينزهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلامهم تحريف للشرع وتكذيب لدين الإسلام، شعروا أم لم يشعروا؟ الوجه السابع في دحض تأويل من تأول النزول المذكور في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أن سلف الأمة والأئمة مجمعون على إثبات نزول الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولم يثبت عن أحد منهم أنه تأول نزول الرب الجليل بنزول أمره أو بنزول رحمته أو بغير ذلك. فمن زعم أن أحدا من السلف نفى نزول الله تعالى حقيقة فقد أعظم على السلف الفرية ونسب إليهم ما لم يقولوه، بل إن الثابت عن السلف والأئمة أنه لما أظهرت الجهمية والمعتزلة القول بنفي نزول الله تعالى ردوا عليه وبينوا أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته. فقد حدث الإمام حماد بن سلمة رحمه الله المتوفى سنة 67، حدث بحديث نزول الرب عز وجل فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. وقد ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في غير ما كتاب الله من ذلك السير، وكذلك ذكره في كتاب العلو، وأثبته الألباني في مختصره: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. فليس هو بأعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام نعيم بن حماد رحمه الله المتوفى سنة 28، حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، ذكر ذلك عنه ابن عبد البر كما في التمهيد. وقد مر أن حديث النزول أغيض شيء على الجهمية، لأنهم عندما يتأولون النزول بنزول الملك أو بنزول الرحمة أو بنزول الأمر فإنه يقال لهم ممن ينزل، وعندكم أنه ليس فوق العرش إله يعبد. أفرد الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنة بابا في الرد على الجهمية، ثم أورد فيه حديث النزول. وقال عباد بن العوام رحمه الله: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من 50، فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، يعني أحاديث النزول. قال: فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم عمن أخذوا. ذكر ذلك البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح. هؤلاء يرون عن هيان بن بيان كما هو معلوم، وعن كستور بن ضمور، لا يبالون، يحسبون كل مدور رغيفة، ويحسبون كل بيضاء شحمة، هؤلاء لا يبالون. وأما أهل السنة فكما مر ذكر ذلك فيما يتعلق باستواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته، إذا قيل لنا من أين، قلنا: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هم فإذا تأولوا فقلنا لهم من أين، قالوا: قال الأخطل النصراني. فنحن نأخذ ديننا عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يفزعون إلى بيت شعر قاله رجل نصراني، بل كان مغموزا في نصرانيته كما هو معلوم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله المتوفى 87، إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ما مراده؟ بيان مراده شيخ الإسلام رحمه الله كما في شرح حديث النزول، فقال: أراد الفضيل بن عياض مخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا تقوم بالله تبارك وتعالى الأفعال الاختيارية، فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء، لا يتصور منه غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤها، لأن صفات الذات كما هو معلوم لا تنفك عن الذات بحال، بل هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أبدا وأزلا. وأما صفات الفعل فإنها متعلقة بالمشيئة، فهي الصفات التي إذا شاء ربنا فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاءها. سأل بشر ابن السري حماد بن زيد رحمه الله، وقد توفي حماد رحمه الله 79، سأله فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى سماء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. هذا رواه ابن منده في التوحيد، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وقال الألباني إسناده صحيح. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شيخ الحنابلة ببغداد المتوفى 29، وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنا نحن نعظم الله، أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الجليل شرح السنة. ولازم قول هؤلاء الجهمية أنهم أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لازم قولهم أكبر من ذلك وأفظع وأجل، لأن لازم قولهم أنهم أعلم بالله من الله. يخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه أنه استوى على عرشه، وهم يقولون: لا، لم يستوي على عرشه، فإذا قيل لهم لما قالوا هذه المقالة التي ذكرها الإمام البربهاري أبو محمد رحمه الله يقولون إن نحن نعظم الله، فكأن ظواهر النصوص ليس فيها تعظيم لله تبارك وتعالى سواء كانت من الآية أم من الأحاديث، هذا لازم قولهم الذي لا ينفكون عنه بحال. وقد مر أن كل من يدعي التنزيه بتحريف الكلمة عن مواضعه إنما تورط بدءا في التشبيه أو في التكييف أو في التمثيل أو في التجسيم، ثم أراد أن يفر من ذلك ففزع إلى ما يدعيه تنزيها، لأنه إذا جاءه ظاهر النص ثابتا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وقع في قلبه معنى سيء، ثم إنه يريد أن يفر من هذا الذي وقع في قلبه بعد أن تورط في التشبيه، فإذا هو بدعوى التنزيه قد تورط في التحريف، فهذا يفر من الرمضاء إلى النار. وأما أهل السنة فإنهم ترد عليهم نصوص الصفات من الكتاب والسنة يتلقونها وهم أنعموا بها عينا وأسعد بها جدا وأعلى بها كعبا، يتلقونها بالتسليم والقبول، يفهمون المعنى ويفوضون الكيفية، لا يحرفون ولا يؤولون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63 في كتابه الجليل الشريعة: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزل. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه. وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من أحاديث النزول يعني برواياتها: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، وقد ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه به ربنا فعلا أو صفة بفعاله وصفته، ولكن الله رب العالمين ليس كمثله شيء. وهذا الأمر الذي يتعلق بالصفات عندما يرد عليها كيف بهذا السؤال السمد البارد، هذا إنما يعاد فيه إلى تلك القاعدة العظيمة التي أصلها العلماء من قبل وحررها صياغة بعذوبة ودقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا جاءك المعطل فقال لك أينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فأنت تجيبه بالإيجاب، فإذا قال لك كيف نزوله فاسأله أتثبت لربنا تبارك وتعالى ذاتا؟ فإن قال لا فلا كلام معه، وإن قال أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فقل له أنت كيف ذاته، فإنه سيقول ليس كمثل ذات ربنا ذات، فقل له كذلك القول في الصفات، وصفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفة على قدر الموصوف، ولأن المسند إنما يكون إلى المسند إليه، ولأن الصفات على قدر الذوات، فكذلك إذا قلت في الذات إنه ليس كمثلها ذات فلا يقال فيها كيف، فقل كذلك في سائر الصفات ليس كمثلها صفات ولا يقال فيها كيف. الكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على كل شيء، يفعل ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله عليه كيف يصنع وكيف قدر إلى غير ذلك. ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا. فكما أنه سبحانه وتعالى فعل الأولى منهما كيف يشاء، فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. ذكر ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمي، وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة بعد أن ذكر جملة من أحاديث النزول، وقد اختصرت من الأحاديث المروية في هذا الباب ما فيه كفاية وهداية للمؤمن الموفق الذي شرح الله صدره للإسلام وأمده ببصائر الإيمان وأعاذه من عناد الجهمية وجحود المعتزلة، فإن الجهمية ترد هذه الأحاديث وتجحدها وتكذب الرواة، وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاندة له، ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رد على الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوجه الثامن في نقض تأويل من تأول النزول هو أن القرآن يصدق معنى الحديث كما احتج به أئمة السلف. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره، أي على من أنكر النزول، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الرازي في أساس التقديس: إن الرب هو المربي، فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه من الفكاهات التي تضحك الإنسان إذا زاد كربه وعظم همه، بل هي تضحك الثكلى. علق شيخ الإسلام رحمه الله على تأويل الرازي هذا بقوله: فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء على الله ورسوله وعلى كلامه، وأن الله لم يجعل لمحمد قط ربا سوى الله، وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الإمام الدارمي رحمه الله في بيان تصديق القرآن لمعنى حديث النزول: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يكون يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك ربنا وتقدس؟ انتهى كلام الإمام الدارمي في الرد على الجهمي. وقد سئل الإمام إسحاق ابن راهوية في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ هذا رواه الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره. وقال محمد بن الحسن قال حماد بن أبي حنيفة رحمه الله قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف مجيئه. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. هذا رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف بإسناد صحيح، وهي جملة عقلية فذة فيها إشراق وفيها بهاء. لقد قال ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الذي يطلب منا هو أن نؤمن بمجيئه تبارك وتعالى، وأن نؤمن بمجيء الملك صفا صفا، لا أن نؤمن بتلك الكيفية نعرفها، وإنما نؤمن بمجيئه تبارك وتعالى. المجيء معلوم، وأما الكيف فمجهول، وتعالى الله تبارك وتعالى أن يشبه خلقه أو أن يشبهه خلقه. إذن يقول لما قالوا له أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف مجيئه، قال فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ يعني إذا قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال قائل لا أؤمن بأن الملك يجيء صفا صفا، ما حكمه؟ قالوا هم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا فهو كافر مكذب. قال قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. الوجه التاسع من وجوه نقض قول من تأول النزول في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما تؤول به، فهو يقال لهم ما قاله الإمام الدارمي رحمه الله للجهمي: بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله تعالى من النساء والولدان، ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها. قد علمتم ذلك ورويتموه كما رويناه إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنه من نزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لم يدفع إجماع الأمة، وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء. وهذا وجه يعقله من شاء الله من النساء والولدان، أن هذه النصوص التي وردت إنما رواها خلف عن سلف حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد الإنكار فليأتنا بما يعارضها، بما هو ضد له، كما قال الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمي. وأما من قال إن نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا مجاز، وأن المراد بالنزول الإحسان والرحمة، وأسند دعواه بقوله تعالى وأنزلنا الحديد، وبقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض، فكيف يرد على من قال ذلك؟ يرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن ما ذكره النفاة من مجاز النزول لا يعرف في كتاب ولا سنة ولا لغة ولا شرع ولا عرف ولا استعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، يعني الهبوط والدنو من علو، وهذا هو اللائق بالقرآن المجيد، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغة العرب. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه لو عرف استعمال لفظ النزول في غير معناه المعروف لغة مع وجود قرينة تصرفه لم يكن موجبا لإخراج اللفظ عن حقيقته حيث لا قرينة. وأما الوجه الثالث إذا قال إنه لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض وكذلك الأنعام، قيل له أين الدليل على ذلك؟ الوجه الرابع: ليس هناك ما يمنع أصل نزول الأنعام، خاصة وأن أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام نزل من علو إلى سفل، كما قال سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا. فالمدعي أن الحديد لم ينزل من السماء ليس معه ما يبطل ذلك، بل قد ثبت علميا أنه نزل من السماء، وقد مر أن السماء في أصل اللغة العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فهذه الوجوه وغيرها ترد على هؤلاء جميعا، فينبغي علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع، جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. ولأجله جحدت صفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. هذا كله ضلال عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه الحق، وأن يقيمنا على اتباع نبينا ما حيينا، وأن يقبضنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.